بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحقيقة الصفر عملي يثني علي بنت قطيه ولسه يقول حاجة مهمة جدا، لسه يقول إن أنا بجمع الشباب. يعني على أتردد هذا المسجد، كانت معظم صلواتي في هذا المسجد سواء المسجد القديم أو المسجد الحديث. الأمر الثاني، أنا يعني واحد من إخواننا اللي بيحاول يقول لك في العديد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر على الذنب وضعفنا وأن يقوينا على طاعته. حديث معكم الليلة كما هو متفق عليه، حديث عن استقبال رمضان. الشيخ أشرف قال لي خلاص تكلم كيف نستقبل رمضان يوم الجمعة قبل الشباب. رمضان عن الأدوان، يعني أيام شعبان المتبقية حتى على المصابع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهيئ الأمة لرمضان، يهيئ أمته لرمضان، فكان يقول إن هذا الشهر قد حضركم أقبل عليكم، وإن فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم ولا يحرم خيرها إلا محروم. الإنسان حينما يسمع هذا الحديث وحديث صحيح رواه ابن ماجه وغيره يتساءل ماذا أعددنا لرمضان؟ ماذا نريد منه؟ وما الواجب علينا تجاهه؟ وكيف نغتنم الفرصه؟ اذا علمنا ولا بجمع الطيب بفضل الله عز وجل، لكننا نعلم ان هذا الجمع الطيب لا يتوافق معنا في المسجد في كل صلواتنا، ولكنك تفاجئ بمجرد ان يعلن ان غدا أول أيام رمضان تفاجأ بشيء مفرح، بشيء شاق، بأن الناس يصلون في الشارع، بأن المسجد قد امتلأ. وهذا الكلام ليس عن مسجد الشباب ولكن عن كل المساجد تقريبا. فتتساءل أين كان هؤلاء المصلون؟ وما الذي جاء بهم؟ من الذي أتى بهم؟ ولماذا في هذا اليوم تحديدا؟ هنا لو تأمل الإنسان وتدبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة، هذه رواية مسلم، وفي رواية عند البخاري فتحت أبواب السماء، وهناك رواية ثالثة متفق عليها فتحت أبواب الجنة. إذا فهو شهر تغشاه الرحمات، والرحمات إذا غشيت الناس، يعني لو علم الله الناس برحمته الخاصة كما عمهم برحمته العامة لكان الناس أمة واحدة كلهم على الحق والجادة والصواب. وربك يقول ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، لو شاء الله لكان كل الناس على الهداية، لكن الله قدر أن تكون الدنيا دارا للاختبار والابتلاء، فقدر في أزله في الكتاب الذي هو عنده أنه فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فأهل الإيمان هم الذين يرجون الجنة ويسعون إليها ويسلكون سبيلها وطريقها، وأهل الكفر هم الذين صمتوا وأعرضوا واستكبروا وأبوا ورفضوا ونجوا فهم في خلالهم يعبدون. كل امور مقبله عليها المغاليق، قد علاها الصدق وعليها الران، فلا تصل الهدايه اليهم، وهكذا قدر الله عليهم وارادهم، لان الله سبحانه وتعالى يعطينا نموذجا عجيبا كلما اسمع صدر هذه الايه استعيذ بالله من الضلال. يقول ربك عن اهل النفاق في غزوه جبروت: ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله انبعاثهم فخبطهم وقيل اقعدوا مع الطريق. الانسان اذا اراد الخير سعى اليه. ياتيك انسان يقول لك انا نفسي اصلي على الشيخ بس مش عارف ما بصليش ليه. قول له تضحك علي ولا على نفسك؟ مين ماسك لك المسدس يقول لك ما تصليش؟ مين مكتفك يقول لك ما تصليش؟ ده هواك، هوا نفسك. طب جرب كده تصلي، طب جرب يا مولانا تصلي. كأن الناس يريدون ان يعتذروا وان يبرأوا من تهاونهم وتكاسلهم، وهذا منهج اهل النفاق. اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. لماذا؟ لأنهم يراؤون الناس، لأنهم يفعلون العبادة لأجل الناس. أما منهج أهل الإيمان فإنهم يفعلون العبادة طاعة لله ابتغاء مرضات الله إيمانا واحتسابا. ولهذا نجد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن مغفرة الله لعباد المؤمنين في رمضان، فيقول: من صار رمضان ايمانا واحتسابا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طال رمضان ايمانا واحتسابا. ثم يقول ابي وامي صلى الله عليه وسلم: من طال لله القدر ايمانا واحتسابا. وتتم بالاحاديث الثلاثه وحدها، ما هي؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. فبصيام رمضان يغفر لك ما تقدم من ذنوبك، وبقيام ليل رمضان يغفر الله لك ما تقدم من ذنوبك. ونيجي ننظر ان الناس اليوم بيحدثوا انفسهم كده بصوت عالي: يا ترى هنعمل ايه في الصيام في الحر ده؟ الجو حار والصيام صعب، والواحد اول ما بيقوم من النوم طالع الماء البرد، يا ترى هنعمل ايه؟ لكن تيجي تسال الناس في اول يوم من رمضان تقول له: ايه كيف حالك؟ تقول: الحمد لله. تجد ابتسامه على وجهه كده: الحمد لله. حاسس بالجوع؟ يقول: والله انا حاسس بحاجه. سبحان الله، سبحان الله. هنا تيسير الطاعه وهنا التصديق عن الطاعه. عشان كده احنا بيسر لنا صيام رمضان ولا ييسر لنا صيام التطور بعده. يعني نصورة موصوفة كاملة بفضل الله، بفضل الله نجد هذا التيسير في الجماعة، في الجمع، في الصحبة، في الإرث، في العادة، في الحياة. أنا أفضل يعني. كان بعض مشايخ الكبار أصابه مرض شديد، وأمره الطبيب أمرا باتا جازما: لابد أن تفطر. لماذا؟ لأنك لابد أن تأخذ ثلاث جرعات دواء على مدى اليوم. فقال الرجل: اخذها بالله وصوم. اخذ الدواء ليه؟ اجعل من النهار وصوم. هنا حب العباده، الرغبه في العباده ليشكل العباده، ليكسر العباده. فاذا وجدت هذه الرغبه جماعيه، لان احنا بنعيش برضه غفله جماعيه، متفقين كده مع بعض اتفاق ضمني من غير ما نصرح فيه، احنا ان شاء الله رايحين الجنه وان شاء الله ربنا يسترها معانا، والمساله ماشيه وكل واحد ماشي بيعمل اللي هو عايزه، وكأننا اتفقنا على هذا الاتفاق. دي غفلة، غفلة، غفلة عن ذكر الله، غفلة عن طاعة الله، غفلة عن خشية الله، عن الرجاء والطمع فيما عند الله. فأصل العبودية أن يكون الله واحد دائما أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم في موطن الكرب والشدة قال لصاحبه في قمة الثقة: لا تحزن، إن الله معنا. هي العبودية، أن تصحب ربك وأن يصحبك ربك فلا تفترق، فلا تفترق. وأنا قلت من قبل في لقاء هنا في البيت أول لقاء في الكتابية الثقافية، قلت إن من استحضر هذا المعنى عاش في الدنيا جنة. شيخ الإسلام ابن تيمية لما حبس في سجن في القاهرة ثم حبس في الإسكندرية، أول ما دخل السجن وأغلقت عليه الأبواب، سجن وراه دخل السجن بسبب فتوى، فتوى الذين لا يحبون قد التنافس قد يثير الحقد والحسد، والحقد والحسد قد يثير البغض والعدوان، فدخل السجن. فلما دخل السجن قرا هذه الايه، قال: فضرب بينهم بسور، فضرب بينهم بسور له باب، اي السور بالحديد. والايه ليست في هذا المعنى الذي يريد الشيخ، لكن كان الشيخ اراد عذابه واراد الله رحمته. يقول ابن القيم: فكنا اذا اشتد بنا الكرب، هم بره الشيء طبعا تلاميذه يتعرضوا شيء من الاضطهاد، اذا اشتد بنا الكرب اتينا نزوره، فقل والله ما نخرج من عنده الا وقد اطمأنت نفوسنا. وكان يقول: ماذا يريدون مني، ماذا يريدون مني، ان جنتي وبستاني في قلبي، والله ان اخراجي من بلدي سياحه، وان حبسي خلوه، وان قلبي شهاده، انا راضي بكل ما يفعله الله عز وجل بي، لاني ليس لي شريك سوى رضاه. هنا تستشعر الجنه ولو كنت في سجن، ولو كنت في سجن ضيق تستشعر الجنه. ابن عثيمين يقول كلمه عجيبه، يقول: ولعل هذا هو الذي تستنبطه من قوله تعالى عن الجنه: لا يذوقون فيها الموت. هي الجنه فيها موت، وهو الموت هيذبح على قنطره بين الجنه والنار. يقال يا اهل الجنه خلود فلا موت، ويقال يا اهل النار خلود فلا موت. فربنا يقول: لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، ووقاهم عذاب الجحيم. اما تيجي تنظر للاستثناء، لا يذوقون فيها فين؟ في الجنة، الجنة لا موت فيها. أول الآية، صدر الآية: لا يذوقون فيها الموت. إذا الجنة لا موت، لا موت فيها. إلا الموتة الأولى، هي الموتة الأولى في الجنة؟ ولا كانت في الدنيا؟ كانت في الدنيا. إلا الموتة الأولى. وكأن هؤلاء الذين سعدوا في الجنة عاشوا الجنة في الدنيا، فلما دخلوا الجنة كان تواصلهم في حضرة الله ومعية الله والقرب من الله عز وجل، فكانوا في جنة الأنس والقرب بالله، ثم صاروا في جنة النظر إلى وجه الله. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي تكلمت عنه مرارا وتكرارا كان يجمع بين قوله إيه؟ وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. لذة النظر إلى وجه الجلال والإكرام. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أهل السنة يفسرون هذه الآيات بالنظر، نظر العين إلى وجه ذي الجلال والإكرام. المعتزلة، الجهمية، الروافض النهاردة، الخوارج النهاردة متفقون على أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. أهل السنة تميزوا بمعتقدهم أن الله لا يراه أحد من خلقه في الدنيا، ويختلفون في قضية رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ما بين مثبت ونافي، لكنهم يثبتون بالإجماع أن المؤمنين يرون ربهم بالجنة. كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. اطلع كده ليلة البدر وبص للسماء، هتشوف القمر ولا مش هتشوف؟ حد يقبل النعس؟ حد يقبل اوعى تاخر شوية كده مش شايف منك. عشان كده قال لا تضارون في رؤيتك، يعني لا تشعرون بالضيق او الظلم، حد يزقك ويظلمك يمنعك يخجلك عن الرؤيه، هذا معنى لا تضامون. وتقرا لا تضامون، ما تلوموش بعضكم حته واحده عشان كلكم تقراوا تشوفوا، كل واحد في مكانه يرى. وكما يقول اهل الحق اهل السنه التشبيه هنا للرؤيه بالرؤيه لا للمرئي بالمرئي، فان المرئي في الجنه ليس كمثله شيء، لكن الرؤيه كما ترى القمر ليله البدر تراه بعيني رأسك، فسوف ترى ربك يوم القيامة، يوم يكشف الرداء، يوم يكشف الحجاب، يوم يتجلى لأوليائه، فتكون هذه الرؤيا أعظم وأعلى نعيم في الجنة. يعودون إلى أهليهم وذويهم فيقولون لهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا، أفاض الله عليكم من الحسن والبهاء والجمال ما نراه ونلمسه ونستشعره. فيقولون هم أيضا لأهليهم وذويهم أي من الحور العين وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا، فحسن وبهاء وجمال وزيادة وزيادة. هذا النظر إلى وجه جد الإكرام مكانه الجنة، لكن الشوق إلى لقاء الله أين يكون ومتى يكون؟ ولن تشتاق إلى لقاء الله وأنت تراه، لكن تشتاق إلى لقاء الله وأنت في الدنيا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك، قول واضح بين متفق مع عقيدة أهل السنة، لكن قول وأسألك الشوق إلى لقائك، إحنا ممكن نستغربه أوي، ممكن نستغربه أوي، لأن إحنا ما بنجدش شيء من هذا الشوق إلى لقاء الله. لأن إحنا عندنا يا إخواننا لقاء الله نصيح تقسيمه إلى أقسام، في لقاء في الدنيا، لقاء في الدنيا، متى تلقى الله في الدنيا؟ في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الحارث الأشعري على لسان نبي الله يحيى بن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله يوصل وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. إذا في لقاء، طب إحنا بنشتاق لهذا اللقاء بالله عليكم، يعني كل ما يخلص اللقاء أبقى متحرك شوقا مش عايز يخلص، وبعد ما يخلص مشتاق أرجع ثاني له. ده الإنسان لما بيحب إنسان يأنس به، يأنس بمحبوبه، سواء كان هذا المحبوب رجل او امراه، يعني ممكن تجد رجل يسامر يحب رجلا في الله او حتى في غير الله، هو في حب شيطان، لكن يقول لك انا بحبه ما طقش اني ما اشوفوش يسافر بعيد عني، ما طقش يعيش بعد افكار. حتى ان الشاعر اللي حب المراه القرطبيه ابن زيدون لما قال اضحى الثنائي بديلا من تدانينا، الثنائي يعني البعد، الثنائي اصبح بدل من القرب، القرب التداني يعني القرب، انا كنت قريب منها قوي النهارده انا في ايه؟ انا في بلد وهي في بلد، فيبقى الثنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا، يعني بعدنا. ثم يقول بنتم وبنا، انتم في حته واحنا في حته، انتم بعيد واحنا بعيد، بنتم وبنا فما ابتدت جوارحنا شوقا اليكم ولا جفت مآقينا، عمال عيط بكي على بعدها. اذا كان هذا ممكن يحدث في محبوب قاصر، سواء كان تحبه في الله، تحبه بحق او تحبه بباطل، فكيف بالمحبوب الأعظم سبحانه؟ عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم وأسألك الشوق إلى لقائك. يبقى لقاء الدنيا في الصلاة أنا عن نفسي لا أكذب عليكم، ما بعرفش أستحضر هذا الشوق. بنتعامل مع الصلاة كثيرا باعتبارها عبء واجب لا بد من إسقاطه. أنا عارف إن واجب وعارف إن أنا لازم أأديه، بس ما بأديهوش دايما بحب، بأديه كثيرا بإيه؟ بصورة أداء سد خالص، توقيع. دي معناها إيه؟ معناها إن أنا مفيش شوق في الصلاة. إذا قدرت بقى أجاهد نفسي في هذا الباب لأحب الصلاة وأقبل على الصلاة، ولن أحب الصلاة ولن أقبل على الصلاة إلا إذا استحضرت معنى الصلاة، إلا إذا استحضرت معنى أنني هو أنا وهو في خلوة، أنا وهو في أنس، هو يفرح بي إذ قدمت عليه، وأنا أفرح وأصر حين أقدم عليه. إذا وصلت للحالة ديت مش هتنام بالليل، مش هتنشغل بالليل أمام الشاشات والفضائيات وصار الليل في الصيف، ولا تفكر في صلاة ركعتين، لان ركعتين مش على بالك، الانس بالله مش على بالك، ما وجدتش لذه لهذا الانس انت معذور. اللي ما وجدش لذه يبقى ايه؟ ما هو اللي ما دخلش ما يعرفش. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يشدنا الى شيء اسمه الشوق الى لقاء الله، ولن يكون الشوق الى لقائه الا اذا كان الله اعظم محبوب في قلبك. اللي ربنا محبته في قلبه اعظم من الدنيا وما فيها، يبقى لا يهتم بالدنيا، لا يهتم بالدنيا، لا يهتم بشيء بقدر اهتمامه بارضاء الله عز وجل. ثم تجد اللقاء الثاني عند الموت، مصيبه عند الموت. ده الواحد لما بيجي له شويه مرض ويبقى قلقان وخايف، والدكتور يقول له انت عندك مش عارف ايه، بيعيش يا عيني هو والاسره في مندمه، يعني مأدبة من الحزن والهم والغم. ليه؟ ده انت هتفوت بأجلك، يعني يخفف عنك ان تعلم ان اجلك مقدر قبل ان تولد. تزعل ما تزعلش مقدر، تجيب سيرة الموت ما تجيبش سيرة الموت مقدر، تغفل عنه تفتكره مقدر. الايمان بالقدر بيساعدني في هذا الفهم، في هذا اليقين، في هذا الاستقرار. فتجد ان لحظة الموت عندنا دايما لحظة مخيفة، والموت طبعه مخيف لان انتقال من حال الى حال، انتقال من حياة الى حياة، من دنيا الى برزخ، شيء مخيف، شيء مفجع. نعرف نفسنا، نعرف جميعا هذا الفزع، لكن اتدرون ان اناسا يبتسمون لحظة الموت، يبتسمون لحظة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الأنبياء يخيرون، أي عند الموت لا يموتون حتى يخيرون. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بين ملك الدنيا والخلد فيها ثم لقاء الله، وبين لقاء الله لحظة، ثلاث حاجات فيهم لقاء. اللقاء مش ممنوع، ملك الدنيا، الخلد في الدنيا، ثم لقاء الله، درجات العلا في الجنة، وبين لقاء الله فقال اللهم الرفيق الأعلى. تقول عائشة كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده رجاء بركتها، فجذب يده وأشار بأصبعه السبابة وقال تمتم اللهم الرفيق الأعلى، فعلمت أنه خير. مش ممكن يخير فيختار غير لقاء الله. لكن لما كنا احنا بنفكر كان لازم بيحب الدنيا قوي، الدنيا هي قرب عيون، لو خيرت انا انا عايز اقول. عشان كده ربنا نعى على اليهود ونعى على المشركين انهم احرص الناس على حياه، وقال اليهود فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، مع ان تمني الموت مش مقصود شرعي، بل بيخبرونها عنه. اذا تمنيت الموت لضر النذر بك هذا ممنوع. لكن في مش تمني للموت، مش بقول يا رب موتني، انا عارف انه باجلي وبقدري، لكن في شوق الى اللقاء. امتى اللحظه دي؟ هذا الشوق كما قلنا مرتبط بالحب، مرتبط بالقرب، فكلما امتلأ قلبك بالمحبه وازددت قربا من الرب،
وتجد القرب بقى ايه في حبك للطاعة. رب العزة يقول عن الصلاة واسجد واقترب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أنا عايز أنقل بسرعة للصلاة من الصلاة إلى الصيام، لأن احنا عايزين نتكلم عن الصيام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال تتم الحديثين عن الصلاة وجعلت قرة عيني. احنا قلنا قرة عيني يعني سروري وأنسي وفرحي، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا لو نظرنا للصوم هنجد فرصة رمضان فرصة لا تعوض. فرمضان فرصة يحبب الله إليك فيها الصوم، ويحبب الله إليك فيها الصلاة، ويحبب الله إليك فيها الكرب والذنوب. عشان كده تجد الإنسان في رمضان، قد تجد مسافرا في رمضان تقول له أفطر، يقول لك لا أنا لا أفطر في رمضان. يا عم ده في رخصة شرعية، في رخصة شرعية، لكن احساسي برمضان ارتباطي بهذا الكيان المعنوي اللي اجتمع الناس على تعظيمه أو تعظيم الله فيه بيجعل بعض الناس يدخل في مرحلة من مراحل أنا بسميه جهل شرعي. جهل شرعي يعني أنا مرة أذكر أن أنا كنت مسافر سفر طويل في سيارة استمر أكثر من 6-7 ساعات، فكان الرجل السواق يريح في استراحات، فالناس تنزل تاكل وأنا لا مش عايز أكل، عطشان وجعان وتعبان مش عايز أكل. ما ينفعش ما ينفعش، ليه ما ينفعش أكل؟ ده أنا صايم، ده يوم رمضان عوضه إزاي؟ لما قرأت بعد كده في الفقه لقيت عمر بن علي بيقول إيه؟ الأفضل الفطر ولا الصيام؟ قال أفضله أيسره. الأفضل إيه؟ الأيسر. إن كمل أيسر الصوم صم، إن كمل أيسر الإفطار أفضل. يبقى ساعات إحنا ما بنعرفش اللي بيحب ربنا إيه؟ لأننا مشغولين في اتجاه آخر. فإذا عرف الإنسان، اغتنم الإنسان فرصة رمضان للذنوب والقرب، وتجد ان هذا الذنوب وهذا القرب مهيئ ليه؟ مرضة الجن وشياطين الجن قد سلسلت وسلسلت. وبدل ما تشغل بالك سلسلتك ازاي وتأيده ازاي، امال المعاصي اللي اتقع في الكون دلوقتي اتقع ليه؟ اشغل نفسك بان في شهوة خفت، في وسواس ضعف، في طاعة تيسرت. إذا حبيت تقولي بأمارة إيه الطاعة تيسرت، انظر إلى المسجد في أول ليلة من رمضان وفي أول يوم من رمضان. والله لولا أن الطاعة يسرت. عربية جيتي أثناء الطريق خارج المسجد صاحبها إيه؟ مشكورا ليه. بيقول الطاعة تيسرت يسرت، بل يسرت لكثيرين من غير اهلها. يعني تفاجئ اللي فينك ما بيصلوش الا فين؟ الا في رمضان. طب ليه صلى في رمضان؟ لان الله يسر له الطاعه اكثر مما تيسر له في غيره. ودي علامه يقينيه محسوسه من علامات فتح باب الجنه، غلق باب النار، تصفيد الشياطين. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الجنه حفت بالمكاره. المكاره يعني الحاجات اللي انت ما بتحبهاش، اللي هي بتبقى ثقيله قوي على نفسك، مع انها قد تكون سهله. الصلاه لو عملنا سالناك الصلاه قلنا سهله ولا صعبه؟ ايا كان بقى صلاتنا في قمه الصلاه او في ادنى درجات الصلاه بنصلي، نسال نفسنا صعبه ولا سهله؟ يعني تصلي 4 ركعات ولا تشيل القطعة ساعة؟ اختار. يا عسكري في الجيش تصلي 4 ركعات ولا تقعد في 6 ساعات؟ لا شك ان الصلاة سهلة. امال الناس ما بتصليش؟ ربك يجيب يقول وانها لكبيرة الا على الخاشعين. ما هو مش عارف، لم يتذوق طعم الحب، لم يتذوق الخشوع. والخشوع يا اخوانا مش خشوع صلاه فقط، الخشوع خشوع حياة. يعني في حديث قيس بن عباد لما قال كنت في مسجد المدينة في جماعة فيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رجل في وجهه أثر من خشوع فصلى ركعتين فقال أحد الحضور هذا رجل من أهل الجنة. أنا عايز أقف عند قول قيس بن عباد التابعي في وجهه أثر من خشوع. الخشوع خشوع الحياة، خشوع منهج الحياة اللي ليس مرتبطا بالصلاة فقط ولا بالصوم فقط، وإنما هو خشوع منهج اللي هو خشوع تذلل لرب العالمين. والتذلل لرب العالمين مش معناه إنه بقى مطاط إلى الرأس أو ماسك سبحة وعمالة تنتن. عمر بن الخطاب لما شاف واحد يتناول ضربه وقال له هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن خشوع هنا خشوع القيادة، خشوع القياد، خشوع تذلل لله عز وجل، أنس بالله عز وجل. والعلماء جعلوا درجات، درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة، ليس هذا وقت الحديث عنه، لكن الإنسان بيترقى فيه، بيترقى فيه. فيقول عن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على من؟ إلا على الخاشعين. ثم يفسر الخاشعين بقوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يظنون يعني يوقنون، يعتقدون يقينا وجزما أنهم ملاقوا ربهم. فتجد هنا لقاء الصلاة لقاء محدد إلى بعض الناس لأنه ذاق وأحب وعرف. وحينما أقول ذاق وأحب وعرف لا أتناول مصطلحات القول المصوتية لأنهم أحيانا يخطئون في هذه المصطلحات، لكن ألتزم بما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما يدبره أهل العلم من أهل السنة والجماعة. فإذا ما سطرت الشياطين وفتحت أبواب الجنة يبقى العقبات الكؤود التي بينك وبين الجنة خفت. العقبات دي إيه؟ شيء بتكرهه، شيء بتكرهه. عشان كده بتسأل علينا الصلاة في رمضان أكثر من غير رمضان. جه في الشتاء، جه في الصيف بنروح المسجد، بنروح نصلي الفجر في المسجد. ليه؟ العقبة خفت. الله يسر، الله أعان. وسواس الناس بطل مفعوله أو قل مفعوله أو ضعف مفعوله. مكاره وحواجز أزيلت وأزيحت، فيبقى على العبد أن يغتنم هذا فلا يرجع. لأن اللي بيرجع في رمضان يصعب عليه، إن لم نقل يستحيل عليه أن يعود في غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم أمن على دعوة أمين الوحي جبريل أمين السماء، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قل آمين. فقال آمين. ما قالش يحصل عشان خاطر يديله فرصة. الرسول كان بيقول أمتي أمتي، لكن هنا في بعض أشياء معينة الرسول تجده حاسم وحازم. عند الحوض يأتي أهل البدعة فتزودهم الملائكة بصياط النار فيقول إنهم أصحابي، فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول ألا سحقا ألا سحقا. سحقا يعني هلاكا، يروح الزهر. ألا شحقا ألا شحقا. وهنا قل أمين فيقول أمين، والأمين هنا دعوة على شخص موصوف بوصف معين أنه أدرك رمضان ولم يستفد منه مغفرة. نقول سبحان الله، أنا صام رمضان، سبحان الله أنا قام رمضان، سبحان الله بلاش يقوم رمضان، ألم يصل ليلة واحدة في رمضان يوفقه الله إليها. سبحان الله، لماذا كان حريصا على عدم المغفرة؟ لماذا كان حريصا على الذنوب والمعاصي؟ هذا هو الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. لكي تدرك منة الله في هذه الأيام المقبلة أذكر لكم هذه الرؤية المنامية. وهذه الرؤيا رواها ابن ماجه في سننه، وأحمد في مسنده، وصحح الشيخ الألباني الحديث. الرؤيا رآها رجل مبشر بالجنة، الحديث عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. وطلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة. يقول طلحة أو يروي طلحة يقول أن رجلين من دليل قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، هاجر وأسلم أو أسلم وهاجر في يوم واحد، رب العزة هداهما للإسلام وجاء من ديارهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يعلنان الإسلام والمبايعة والمتابعة. أن رجلين من دليل هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم جميعا، فأما أحدهما فكان أشد اجتهادا من صاحبه. الناس بتتفاوت في المسابقة للخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربهم فاستبقوا الخيرات. أما أحدهما فكان أشد اجتهادا من صاحبه. اجتهادا في إيه؟ في الطاعة. وخرج في غزوة فكتب الله له الشهادة، مات شهيدا. وأما الآخر فعاش بعده سنة ثم مات على فراشه. حديث عجيب، حديث عجيب. عاش بعد سنة ومات، مات في المدينة في بيته. يقول طلحة فرأيت فيما يرى النائم أني بباب الجنة، وأن معي الرجلين، فخرج خارج من الجنة. من يخش الأول؟ من سيدخل أولا؟ فخرج خارج من الجنة، ملك من ملائكة الجنة، فنادى على الذي مات آخرا. أول واحد يجي يدخل فلان، تعال. فنادى على الذي مات آخرا ثم خرج فنادى على المجتهد ثم خرج فقال ارجع فلم يأن لك بعد. فاستيقظ طلحة فأصبح يحدث بعض أصحابه بهذه الرؤيا، أنا شفت في المنام بالأمس كذا وكذا وكذا. فقال سبحان الله ما هذا الذي رأيت؟ كان هاجر في يوم واحد، أسلم في يوم واحد، لا في السابقة لأحد على الأرض، إن السابقة لها حسابها. أسلم في يوم واحد، هاجر في يوم واحد، وأما هذا فكان أشد اجتهادا من صاحبه. اوعى تقول له أصل عمله كان في رياء، ده دخل الجنة، ده سابق من السابقين. اوعى تقول إن موته ما كانش في سبيل الله، ده دخل الجنة، يعني عمله مقبول. فبعض يقولون كان أشد اجتهادا من صاحبه، قتل شهيدا في سبيل الله، كيف يسبقه هذا إلى الجنة؟ فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآهم يعجبون، فقال من أي شيء تعجبون؟ قالوا يا رسول الله كان أشد اجتهادا من صاحبه وقتل شهيدا في سبيل الله، فكيف يسبقه هذا الآخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد عاش بعده سنة؟ فبتكلم في سنة، أليس قد عاش بعده سنة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا بلى. قال وسجد لله كذا ألف سجدة؟ قالوا بلى. قال والذي نفسي بيده إن لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. طيب الأول مجتهد، مجتهد في مرضات الله، والثاني برضه مجتهد بس دونه أقل اجتهادا. طب هذا المجتهد ما ذنبه أن مات قبل أخيه بسنة، هل عليه ذنب؟ مات بأجله، وربنا أحسن له الخاتمة فمات شهيدا، قتل شهيدا. طب هذا الذي عاش سنة، ما الذي قدمه ليفوق صاحبه؟ كل ما عمله ان هو نفس منهجه، صام رمضان وصلى، والرسول قال لقد ركع كذا الف ركعة، قد سجد كذا الف سجدة، لان كل ركعة فيها سجدتين. الرسول يقول فان ما بينهما اعظم مما بين السماء والارض، فانظر واسأل هل ستغتنم هذه الفرصة؟ انظر لمن مات في الشهر الماضي، أليس قد حرم هذه الفرصة؟ قد يكون كان أفضل منك، كان أفضل منك، ولكن أين هو من هذه الفرصة الآن؟ انقطع عمله. أنت أبقى الله لك العمل، فلما تضيع العمل؟ لما تفرط في العمل؟ لما لا تغتنم الفرص؟ إنها فرص، إنها شويعات، إنها لحظات، كما قلت ييسرها الله. يعني أنا أكاد أقول يا أخوانا نحن لا نكاد نستشعر جوعا ولا عطشا في رمضان. والقصة اللي قصها علي أحد الإخوة قال كنا في أوروبا، والصيام في أوروبا حاجة تانية، ممكن تصوم 17-18 ساعة حسب الشروق والغروب. فيقول كان رجل يعمل في رص الطرق، يعمل في رص الطرق، فاللي بيشتغل في رص الطرق ما شاء الله شغلانه لازم يكون جنب الزفت اللي بيشتغل فيه، يكون فيه دلالة فيها الحاجة الساعة وفيها الماء البردة وفيها وفيها، عشان كل شوية ياخد لما تشوفه اللي بيلعب كورة اللي بقى عايز يشرب، ده بينزل مجهود غير عادي. فالكل كل ساعة كل نص ساعة يروح ياخد من الثلاجة ويشرب، ويعني نشف عرقه. إلا هذا الشاب لا يشرب، لا يذهب إلى الثلاجة، لا يذهب إلى الماء. فبعض حجب منه إيه؟ قال أنا صائم. صائم؟ ليه صائم؟ ليه تعذب نفسك؟ لا أنا صائم لله. عايزين نستحضر المعنى ده اللي إحنا بنحس بيه وإحنا في الصوم، بس عايزين نطوره، نطوره. يبقى بالحق أنا صائم لله، مش صائم عشان الناس صايمة، مش صائم عشان أنا من صغري ومتعود على الصوم، مش صائم عشان أبويا ربني على كده، لا أنا صائم لله. من صام إيمانا واحتسابا، ومعنى احتسابا يعني معايا عداد بيعد كده في إيدي اليوم فيه كام ساعة، والساعة فيها كام دقيقة، والدقيقة فيها كام ثانية، وأحمد زويل اخترع لنا حاجة اسمها الفيمتو ثانية، الثانية فيها كام فيمتو ثانية، كل ده عشان الثواب أنا بحتسبه عند الله. يبقى من تصايم كده هباء، بحتسب ثوابا. شفت الراجل اللي كان ساكن بعيد عن المسجد وقالوا له يا عم ما تيجي الأرض واقعة هنا حوالين المسجد، تعالى ابني بيت حوالين المسجد، قال لهم لا. طيب اشتبه دبة الكعبة بدل ما تقطع مشوار طويل، قال لهم لا. ليه لا؟ قال إني أحتسب خطواتي. وفي رواية أنه كانوا جماعة بنو سلمة، وكره النبي أن تعر المدينة، فقال بنو سلمة دياركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم. وقال لهذا الرجل لك ما احتسبت. طب ماني بادي المسجد؟ عمري مرة احتسبت الخطوات؟ أنا بادي وخلاص. قضية الاحتساب قضية عايزة فقه، عايزة فهم، عايزة علم. الاحتساب يشجعني، يشجعني عامل زي إذا ما عداد الدرجات بيديني، أنت درجتك بقت كذا، درجتك بقت كذا، فأجل عندي إيه؟ فرصة تشجيع للمزيد. وقبل الاحتساب في الإخلاص، في الإيمان، في إنني بعمل لمين؟ لواحد. فلواحد كن واحدا في واحد عملك كله لله، وأنت بكليتك لله على منهج رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان وهذا هو الاحتساب. طيب كيف نحضر ونجهز أنفسنا لهذه الفرصة؟ في مناهج بدعية وفي مناهج سنية. من ضمن المناهج البدعيه دلوقتي انا عايز اجهز نفسي لصيام رمضان، انا طول السنه ما صمتش، من رمضان اللي فات ما صمتش، النهارده داخلين في 20 شعبان، ايه فرصه بقى ان انا اصوم كام يوم، فرصه ان انا اصوم كام يوم. وفاجئ بحديث بيقول لي اذا انتصف شعبان فلا تصومه. طب ليه؟ ده انا عايز اصوم. والحديث ده قال بعض اهل العلم ضعفه وبعضهم حسنه والفقهاء يعملون به. انتوا عارفين ليه؟ لان بعض الناس ما بيعجبهمش العباده الا في موضع البدعه، ما يعجبوش الذكر الا في مع الرصاصه والهلين، ويقول لك انا بس والذكر حتى لو كنت بتقول معاه سبحان الله والحمد لله والله اكبر فانت بتذكر على بدعه. ما يعجبوش الصيام الا حيث نهى عنه الله، يقول لك عايز اصوم يوم العيد. طب ليه اصوم العيد؟ ربنا منع حرمه. يقول لك يا اخي اصوم. طب قبل العيد اسبوع، يعني الدنيا الايام طويله وان شاء الله وصول. فاحيانا الشيطان يزين هذا، فاجد ان مش كل تهيئ وكل استعداد هنجده على السنه. انا النهارده ما صمتش عايز اصوم، يقول لك لا ما تصومش، لا تصوم. ليه؟ لماذا؟ انت تارك للصوم طول السنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. لا تقدموا رمضان، يعني لا تتقدموا على رمضان بصوم يوم ولا يومين. ثم يستثني فيقول إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم صوما. الرجل اللي واخد منهج في مرضات الله ما نوقفوش، منهجه أن بصوم يوم وبفطر يوم. صيام الرسول قال لي هذا أحب الصيام إلى الله، صيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. فأنا ماشي على المنهج ده مثلا، ما جيش قبل رمضان بيوم او باثنين او ثلاثه امنع. يقول لك خليك على منهجك، ده منهج سنه لك رسول الله، رغبك فيه رسول الله. طبعا انا بس اصوم الاثنين والخميس، هذا منهج سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما جيش من بعد نص الشعبان تقول انا همنع، لا خليك ماشي على المنهج بتاعك. حتى لو جه الاثنين قبل رمضان بيوم او جه الخميس قبل رمضان بيوم، مش عندك مشكله. طب ده الرسول نهى عن صيام يوم الشك، مش كل يوم قبل رمضان يبقى يوم الشك. يوم الشك هو اليوم اللي نطلع نشوف الهلال نلاقي فيه سحاب، نلاقي فيه اشياء مانعه من الرؤيه، فاحنا مش عارفين بكره رمضان ولا مش رمضان فبنشك. لكن اختلاف المطالع مش معناه ان احنا بنشك، اختلاف المطالع مش معناه ان احنا شككنا. ومن هنا فاغفروا لرؤيته واغفروا لرؤيته. وقال عمار بن نافع من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فدلني هذا على أن هناك أيام لا ينبغي الإنسان أن يتعمد أو أن يعمد إلى صيامها، مع أن الصيام قربة. ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 طريقا. طب ده لسه بقول عايز تهيئ لرمضان، عايز أتجهز لرمضان، فلسه بقول لك أصوم يا عم الشيخ. قلت لي لا، صدقني بالسنة والبدعة. طب أتهيئ لرمضان إزاي؟ أقول لك أول فرصة للتهيئ أن تهيئ القلب وأن تهيئ النفس. أول شيء للتهيؤ، أنت حالك إيه مع ربك؟ علاقتك إيه مع ربك؟ بتخلو به أم لا؟ ولو لركعتين، ولو للحظات، إن كنت مضطر لهذا، عندك فرصة، الصلاة مش ممنوعة. ما أنتش في وقت كراهية. عندك فرصة تحاول إنك تصوم الليل قبل أن يأتي رمضان. تحاول أن تقرأ وردا من القرآن قبل أن يأتي رمضان. أهم من أن تقرأ قرآن وأهم من أن تصلي أن تنقي القلب في معرفتك بالله، يعني أن تبتعد عن الشرك كبيره وصغيره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الذنوب أن تدعو لله ندا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يقول ابن مسعود وانا اقول ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. وكلمه شيئا بيسموها نكره، والنكره بتاتي لما تاتي في سياق النفي او النهي، النفي او النهي او الاستفهام بتفيد العموم. من لقي الله لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا. انتوا عارفين يا اخواننا ان احنا بنستهين كثيرا بالشرك. يعني كم واحد فينا لما بيحلف بيقولوا النبي، ودي لغوه مصريه مشهوره، محب يعني يبقى بسيط معاك ويحلف بالنبي. ها طب هل الحديث النبي مشهور؟ والحديث برحمة الأب ورحمة الأم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية أشرك، كفر أو أشرك. طب يعني اللي بيحلف بغير الله الشيخ هيروح جهنم مش هيخرج من النار؟ لا، العلماء قالوا أن هذا شرك أشرك، لأن الحالف بغير الله ما يقصدش المعنى. أنت لما تقول النبي ورحمة أبي ما تقصدش أنك بتعظم أبيك أكثر من الله، ولا بتعظم النبي أعظم من الله، ما تقصدش هذا. ولو قصدت هذا المعنى لكان شركا أكبر. لو واحد قال لك أنا أبويا عندي إيه؟ ربنا فوق واجح، يقول له اتق الله، اتق الله. طب لو قال مثله اتق الله هذا شرك، وهذا شرك أكبر. لكن احنا بنقع في الشرك اللفظي دون المعنى القصدي، ومع ذلك سماه الرسول صلى الله عليه وسلم شركا. وقد كان سلفنا الصالح يقولون ان قول الرجل لولا الكلب لسرقت الدار نوع من الشرك. لولا الكلب يعني الولاد جم يهجموا على البيت واحنا كنا نايمين، قام الكلب نبحت، فلما الكلب نبحت فلان صحي، فلما فلان صحي جيبه، الحمد لله لولا الكلب كنا اتفقنا النهارده. يقول لك هذا شرك. قل لولا فضل الله، الكلب ده سبب، وفلان صحي ده سبب، ومسبب الاسباب هو رب الارباب. عشان كده يا اخوانا احنا لما نحصار ونتشدد فيما يتعلق بتوحيد الله بما يحبه الله، هذا شيء مطلوب وليس تشددا. قد يسميه بعض السلف لكنه ليس تشددا. بعض السلف كان يفعل اشياء نراها نحن اليوم تشددا، يعني حينما تسال غير الله، وسؤال غير الله كما قلنا نراه وتكراره على قسمين، أن تسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك. يعني إيه؟ يا فلان أنا عايز ربنا يرزقني ولد، أو مش هقول بقى ربنا يرزقني، يا فلان أنا عايز ولد، أنا عايز مكان، أنا عايز شفاء، أنا عايز في أشياء لا تطلب إلا من الله، لا يقدر عليها أحد. الموت، الحياة، الخلق، الإيجاد، الرزق، هذه أشياء بيد الله. فلو طلبت من غيره فهذا شرك، هذا شرك. لكن في اشياء يا فلان لو سمحت عايز كوبايه ميه، عايز كوبايه ميه، هات كوبايه ميه من هنا. لو راح جاب لي كوبايه ميه وجابها لي وحطها لي هنا، انا لما سالته اشركت بالله؟ لا، مش ممكن، مش ممكن حد يقول الكلام ده. ولابد نحط الامور في نصابها ومواضعها. طب ليه؟ لانني سالته في شيء أقدره الله عليه، شيء ممكن له. من الذي أمكنه من هذا الشيء؟ الله. ولما سألته فيما يقدر عليه بإقدار الله إياه، يجب أن يتعلق قلبي بالله لا به. بقولش فلان ما جاش ليه؟ وفلان أخى بيه؟ وإلا حصل تعلقي بالله. عشان كده يا إخوانا إحنا أمرنا إن إحنا لما نتعاطى مع الأسباب نعرف ما هو يقيني، وما هو ظني، وما هو وهمي. في اسباب يقينيه، يعني انا جعان، جعان هذا عرض، ادفع الجوع ازاي؟ اكل. لو جبت لي اكله بحبها، اكله ما بحبهاش، اكله حلوه، اكله مره، وكانت هيحصل ايه؟ اشبع، هيسقط عني احساس الجوع يقينا وظنا، يقينا خلاص. وإذا ربنا جعل سبب يقيني والناس ألفت هذه الأسباب، يبقى عطشان أشرب، جعان آكل، يزيل الله عني أثر الجوع، يزيل الله عني أثر العطش. طب مريض، مريض عايز أزيل المرض، أريد التداوي، أروح للدكتور، أروح للطبيب، والطبيب هيكشف وهدور على طبيب حاذق ولا طبيب تعبان؟ اقول لك لا، ده الدكتور ده معاه 5 دكتوراه، لا ده مش عارف كام، عامل كام عمليه، لا ده مش عارف ده خبراته ايه، لا يعني بختار هنا ايه. وساعات انسى مع هذا كله قول لا لا ده دكتور معروف يعني مشرطه ما شاء الله عمليته ما شاء الله، وانسى هنا ايه الله. واذا مرضت هو يشفيه الطبيب والدواء سبب مش يقين، ممكن تروح لافضل طبيب على وجه الارض فيزداد المك ومرضك. يحصل ولا يحصلش؟ طب هو افضل طبيب اهو وصف لي دواء وصف الالاف غيري فبريء، لكن معايا انا ما حصلش. ليه؟ لان السبب هنا ليس يقينيا، مش كلف شفاء، وانما احنا بنرجو الشفاء. ولما يبقى السبب بقى ظني مش يقيني، تعلقي بالله يبقى اكثر ولا اقل؟ ايه اكثر؟ يعني انا لما كلت عشان اشبع مفروض يكون عندي تعلق بالله، من الذي رزقني هذا الطعام؟ بس لان السبب يقيني بيخف التعلق بالله. من يا عم خلاص كلت وهشبع. لكن اللي متعلق بالله يقول لك كلت، ومين قال لك ان اللقمه هتتهضم؟ مين قال لك ان اللقمه هتمشي؟ مين قال لك ان اللقمه مش هتعمل لك مش عارف؟ متعلق بالله. غير المتعلق بالله يقول لك انا خلاص انا كلت خلاص. وكثير من الناس بتغيب عنه هذه المعاني. السبب الوهمي بقى اروح لكاهن، اروح لساحر، اروح لشيخ بيقرا عليا القران، والنهارده واحد يقول لي ايه رايك يا عم الشيخ الذهاب لشيخ معاه جني مسلم؟ قلت له بيشتغل عنده؟ قال لي معاه جني. قلت له بيشتغل عنده؟ يعني كان موظف ولا حاجه؟ قال لي لا يعني هو معاه جني مسلم بيستعين بيه. قلت له هذا اما دجال واما جاهل، مش فاكر قلت له الثالثه ايه. فبص لي كده وصرت ده بيقرا قران يا عم الشيخ. قلت له انت تعرف تقرا قران ولا لا؟ اشمعنى ليه؟ هو القران بتاعه؟ قرانه ما حصلش يعني؟ طيب ده بيدعو، طب ودعاءك فين؟ ودعاء ده كان الشيخ يقول ام يقول يقول ما ان يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. أإله مع الله؟ مين المضطر فينا؟ المريض ولا الشيخ؟ انا عايز الحظ هذه المعاني في علاقتي بالله لاهيئ نفسي لرمضان تهيئة عقدية. ثم من خلال هذه التهيئة العقدية يبقى إخلاص ومتابعة. إخلاص يعني إيه؟ إيمانا واحتسابا، يعني أنا بصوم لله لا بغيره. ولما أصوم لله أحسب حساباتي، صيام يوم صيام يوم أرجو من وراءه إيه؟ من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 طريقا. يبقى صيام يوم ربنا هيبعدني بيه، يوم فريضة أو تطوع، يوم دي جاية مطلقة. ربنا هيبعدني عن نار 70 سنة؟ آه ربنا هيبعدك عن نار 70 سنة، احتسب الكلام ده، احتسبه. يعني إذا هو بصومي ده يوديني الجنة إن شاء الله، احتسب، توقع، أرجو. بدون جزم، لأن الإنسان بيظل في حياته على إيه؟ على خوف وعلى وجل. فهنا من صام يوما في سبيل الله فيجي لي واحد ينرفزني يغضبني، فنفسي تثور، نفسي بطبعها ايه؟ بتشتعل. مين ده اللي بيقف على طرف؟ مين ده اللي جاي يتنطط عليا؟ مين ده اللي جاي يتكلم؟ ده انا اديله. طب واحد يديله وبعدين وبعدين اجي احسبها، احسبها صح، احسبها صح. لما احسبها صح أقول ده ممكن كلمة مني تفسد علي يومي. استفدت إيه لما فسد يومي؟ ضربت بالججلة. استفدت إيه لما فسد صومي؟ خسرت. خسرت. كان ابن القيم ربنا مثلا واحد رايح يصلي في المسجد. هو رايح يصلي. لأن الشيطان دايما لما ما يقدرش عليك في الوسوسة يبعث لك واحد من أولياءه ويتخانق معاك. تعالى اتفضل يا عم الشيخ مش عامل ايه؟ وممكن تلضم معاه ويلضم معاك وتخشوا في مشكله اقل خسائرها انها مش هتنتهي الا والناس راجعين من الصلاه. لما الناس يبقوا راجعين من الصلاه وانت ايه؟ فكيت بس المشكله دي من غير خسائر. يبقى ضاع عليك ايه؟ الجماعه التي كنت ترجوها. عشان كده كان يقول لك اذا شد ثوبك انتشوا منه وامشي. سيبهوله وامشي. لو مسك رداءك يبقى ويمشي. هذا مثل مع الشيطان. الشيطان يقرب لابن آدم بأطرقه كلها، يصدده عن الطاعة ويزين له المعصية، والمعصية بتأتي مع هوى النفس. يبقى عندي عدوين متمكنين مني يزينون المعصية، هوى نفسي وشيطان يوسوس لي. والطاعة عندي واعظ الله في قلب المسلم، وعندي رسول يعلمني ويهديني ويدعوني على الصراط، ولكن عندي النفس تكره، النفس تميل إلى الدنيا، فأجد أن لابد أنني أعبر حواجز، لابد أنني أقتحم عقبات، لابد أنني أصل إلى الجنة بهذا الطريق. أعظم شيء يعلمنا بعد اليقين بعد التوحيد يعلمنا اقتحام عقبات الجنة الصوم. لماذا؟ لأنه مدرسة التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولما تيجي تنظر أنا تركت في الصيام ثلاث حاجات، والثلاث حاجات بفضل الله حلال. تركت في الصيام الطعام، الطعام في الثلاجة واللي عامل الأكل في المطبخ ولسه بقايا السحور موجود وبتجهز الإفطار، إيه ممكن بقى تجهز بعض العصر ريحة طالعة وفي نغشيشي وعيدات. فانا اقول لا ما اقولش تركت ايه طعام. الطعام ده حلال ولا حرام؟ حلال، حلال طيب. وعطشان والميه عندي في البيت في الثلاجه، اقوم من النوم اشرب انا صاحي، افتكر حتى لو شربت ناشي انا كنت ناشي، لكن متعمد لا يمكن ما اشربش. انا عطشان عايز اشرب، متعود اقوم من النوم اشرب كوبايه ميه، لا ما اشربش. يبقى تركت طعامي وهو حلال، وتركت شرابي وهو حلال، ثم تركت شهوتي الحلال. الزوجة ممنوع جماع الزوجة في رمضان، حلال ولا حرام؟ حلال. بعقد الزواج والبناء صارت حلالا، يبقى انا تركت ثلاث حاجات حلال. طب الثلاث حاجات الحلال دول ليا فيهم رغبة ولا ماليش؟ اوعى تقول لي لا انا مش عايز اكل. لابد يكون عندك رغبة في الاكل. ليه رغبة في الشرب ولا ماليش؟ عند رغبة في الشرب، بل لو ما كلتش لفترة معينة أموت، لو ما شربتش لفترة معينة أموت، ولو ما أنفذتش شهوتي أصاب بشيء من العنة. فربنا لعلي منافذ محل حلال. طيب أجي أنا أترك الحلال هذا، أترك الأكل واترك الشرب واترك الزوجة وأنا أشتهيها لله، طب فإذا دعتني نفسي لمعصية أو لها إيه؟ لها معصية. إذا كان أنا تركت ما أباحه الله لي أقول إني صائم، والكلام ده يصلح على الفرد وعلى النفس. يعني الصيام مدرسة التقوى، دي حق يعلمك كيف تغلب شهوتك، لان انت متعود الصبح الساعة 9 ولا الساعة 10 تفطر وبتاخد الشاي وتحب تعمل ايه، وتجد المدخن في رمضان لما يجي يصوم يبقى مصيبة مشكلة عنده بيدخن، هو يمر التدخين على انه معصية وذنب، هيتغلب عليه. لكن لانه خلاص بيعديها وبيمشي، لكن يجي رمضان يقول صومي ولا الدخان، صومي ولا الدخان، فيغلب صومه. تجد المدخن الصائم بيغلب ايه؟ صوم. فيصبر على ترك السجارة 12 ساعة 14 ساعة، يقول لك بس أول ما نقول الله أكبر رابع السجارة، نقول له طب يعني اللي خلاك اللي صبرك 14 ساعة بالنهار ما يقدرش يصبرك كم ساعة بالليل؟ 10 ساعات، مش اليوم 24 ساعة، 10 ساعات بالليل. لك لا ده أنا أول حاجة أعملها. طب في الأكل ما تقدرش، انت الرسول كان بيواصل ونهانا عن الوصال في الاكل، لازم اكل في الشرب لازم اكل، لكن في السجارة لازم اشرب. رمضان درس مهم، رمضان مدرسة مهمة لترك الحرام، لترك الشهوات، للتغلب على شهوات النفس. والشهوات مركبك الى النار، صحبة النار بالشهوات. فلما تكون هذه المدرسة مدرسة التقوى بهذه الصورة، يظهر لك كيف تستفيد من الصوم. كيف تستفيد من هذا الاجتماع على الصوم، لان الصوم وحدك اصعب من الصوم في الجماعه. عشان كده ربنا من فضله علينا جعل لنا الصوم عبوديه جماعيه، فالكل صائم، الجو بيشجعك على الصيام، الحكومه بتغير لك الساعه وبتخليك تروح شغلك متاخر شويه وتمشيك بدري شويه، بيطبطبوا عليك عشان انت صايم. يعني الكل بيساعدك عشان تصوم، فتجد الصيام ايه؟ اسهل. لكن لو انت بقى صايم في الصيف لوحدك ومحدش حاسس، بتبقى بين هاجسين. الهاجس الاول انني نفسي اقول للناس ان انا صايم، فالناس عماله تاكل في الشغل وتشرب وتجيب شاي وتجيب قهوه، يقول لي مش عارف تشرب شاي، اقول لهم لا. ليه اشمعنى النهارده؟ والله ماليش نفس، مش عايز. تقدر تغلب نفسك يوم وتصوم من غير ما حد يعرف؟ والله صعب. ده انت حتى لو قدرت تعملها هتيجي بكره تقول مصيري كنت امبارح صايم. ما انت لازم تاخد مصير، النفس لها حظ، مش معقول تعمل حاجه لله ونفسك ملهاش حظ. اقول والله صايم بكره كنت امبارح صايم وما قلتش لحد، يعني حتى بعد ما انتهت المعركه مع نفسك بتتغلب. هنا معنى الاخلاص، معنى الاخلاص. عشان كده لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنه، الجنه يعني الدرع اللي بيلبسه المقاتل. تصور بقى لو في مدفعيه بتضرب وفي صواريخ وانت ما شاء الله تحصنت في مكان ضد الوصال ضد الصواريخ ضد المدفعيه، ما انتش خايف وتقدر تضرب عدوك. الصيام كده، الصيام جنه. جنه من ايه؟ من النار. جاء في الحديث جنة وحصن حصين من النار. ما احنا قلنا يباعد الله وجهه به عن النار 70 سنة. لكن يجي يقول لك ثاني ايه في حديث رواه الدارمي، يقول لك الصيام جنة ما لم يخرقها. لو كانت الجنة الحصن اللي انت متحصن به تعبان، في اول صاروخ يجي يعمل فيه ايه؟ يفرتكه ويفرتكك، يبقى جنة مش نافعة. يبقى اياك تحصن الجنة ولا تخرقها. قال وبما يخلقها يا رسول الله؟ قال يخلقها بالغيبه. ده صايم وعمال اكل في حوم الناس. واولى الصيام ده ان شاء الله، ان شاء الله ايمان وان شاء الله احتساب. طب امرك ايه؟ انت مش عارف معنى الصوم. ده انت مش عارف تمسك لسانك. اللسان اللي ربنا جعله سجانين، جعل له سجانين، عندك شفتين وعندك اسنان وعندك ايه في البق؟ مش قادر. طب فين درس الصوم؟ عشان كده الرسول بيقول ايه؟ فإن شابه أحد أو قاتله، الراجل اللي جاي بقى يفسد اللي همه يفسد عليك صيامك، مستنيك. فيقول لك أشتمك، فسد. طب أنا هسكت لك؟ مش هسكت لك. أنا راجل عزيز. أنا راجل عندي منعة، أنا راجل تديني إيراد أديك 24 إيراد. طب والصيام؟ والصوم؟ هنا يقول فإن شابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. ابن حجر في شرح الحديث ذكر عن بعض أهل العلم أنه تساءل هذا السؤال، يقول إني صائم بلسانه بصوت يسمعه، أو يقول إني صائم بقلبه. بعض أهل العلم قال إن كان صوم رمضان فليقل إني صائم بلسانه. ليه؟ عشان اقول له يا اخي اتق الله، يا اخي استحي، احنا في رمضان، احنا في شهر كريم، الناس لا تفعل هذا، فقد ينزجر بوعظ اياه وقول له اني صايم، ومفيش عندي خوف لان الناس كلها صايمه. لكن لو كنت في صيام تطوع يبقى الافضل انك تقولها لنفسك، ما تسمعوش هو ولا تسمع حد، عشان يكون صيامك ايه؟ ايمانا، يعني اخلاصا تاما لله. مدرسه الاخلاص نعرفها بحاجه سهله وحاجه صعبه. الحاجه السهله الوضوء. عمرك في مره جيت تصلي وانت مش مصلي وانت عارف؟ ان كنت عملتها يبقى انت بتصلي عشان الناس، يقول لك انا والناس عارفه انا متوضي ولا مش متوضي، انا دخلت وهخش امام وهصلي بيها. محدش عارف. لكن ان كنت مصلي لله انت عارف ان الوضوء شرط في صحه الصلاه. فصلاتي بغير وضوء فاسده باطله. يبقى انا عايز اصلي صلاه فاسده باطله؟ لا مش ممكن. يبقى لا يمكن انني اصلي من غير وضوء. عشان كده الامام ممكن يختبر ويمتحن في الصلاه. انا اعرف امام مره كان بيصلي الجمعه وقف ما شاء الله على طريق انصار السنه وتصلهم ساعه فضه، وبعد الساعه الفضه نزل صلى بيهم وهو في التشهد الاخير وبيصلي على النبي احدث. يا دليل الوعد السوداء هيعمل ايه؟ ده بيصلي الجمعه والمسجد مليان والشارع مليان، البلد كلها بتصلي وراه. وخلص الصلاه تقريبا. ابو حنيفه يقول لك ايه؟ السلام ليس ركنا من الصلاه اذا احدث في هذا التوقيت صلاته صحيح. يبقى الواحد عارفين ايه؟ اللي عنده درايه بالمذهب يقول لك فرصه اخذ مذهب ابو حنيفه. وسلم وخلاص وما كشفش نفسي وما حرقش نفسي. لكن هذا الرجل والله قبل السلام يمكن بلحظه خرج وجذب احد المصلين وذهب الى الحمام والى الوضوء وتوضا وصلى الظهر. ليه؟ لانه لا يستحيل ان يصلي بغير وضوء، ولو جت لحظه الصلاه اللي هيصليها بغير وضوء تساوي ربع دقيقه. ولان مذهب الفقه هنا ان الصلاه فسدت، وانه يجب ان يستخلف اماما، وان المصلين لو صلوا وراءه وهم لا يدرون فيتحمل اوزاره، هم لا وزر عليهم لكنه يتحمل. فهنا رفض الله ولم يستحي من الناس. ده درس في الاخلاص. الاصعب منه بقى درس الصوم، لان احنا درس الوضوء ربنا ميسرها، لكن درس الصوم انك تصوم وعلاقتك بالله فقط هذا صعب، هذا عسير. على الاقل في بيتك يا اخي هينفع تصوم وولادك ما يعرفوش انك صايم؟ تعرف تصوم وزوجتك ما تعرفش انك صايم؟ تعرف الزوجه تصوم وجوزها ما يعرفش؟ ده الزوجه لازم تستاذن زوجها عشان تطوع اذن ضمني عام او اذن خاص. فمساله اصعب. لكن كان بعض السلف، كان بعض السلف يحرص على العبوديه بطريقة عجيبة، يعني حتى أحيانا يقع الإنسان في مأزق حرج. يجي واحد يقول لك إزاي حالك؟ كيف أنت صايم؟ أو تروح العمرة، يعني في العمرة جيت العمرة دعيت لنا، أنا هنا مطالب بحاجتين، يا إما أقول له دعيت لك وأكذب، ما أنا نسيت أدعي له، مش عيب إن أنا أنسى أدعي لك يا عم، فجيت وما دعيت لك، فأنت أول يوم تاني زيك الحمد لله على السلامة دعيت لنا، أوعى تكون ما دعيتناش. انا عشان اجنبك اقول لك والله الحمد لله دعيت، واعني قد اعني بالكنابه الدعاء الدعاء العام، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، لكن دعاء خاص ما حصلش. فعشان كده احيانا ياتي الحرج المتعلق بالعبوديه، علاقتك في العبوديه بالله، علاقتك في العبوديه بالله. يعني اذكر موقف عجيب لبعض اهل البيت رضوان الله عليهم، احد ابناء الحسن، مول ابناؤه يعني ابناؤه احفاده، خطب امراه من بني عمومته قد مات زوجها، خطبها في العده. ينفع يخطبها في العده؟ ايه ينفع؟ لا، تصريحا ما ينفعش، تعريضا ينفع، ولا جناح عليكم ايه فيما عرفتم به من خطبه النساء، فتعريضا ينفع. فهو خطبها ايه؟ تعريضا، الا تعلمين حسبي ونسبي وتعلمين ايه؟ يقول لا انا راجل كويس، انا راجل كويس معناها ان مخطوبك تحتمل، تحتمل يعني انا كويس مش هتلاقي زيي، وتحتمل انني لا اثني على نفسي لسبب او اخر. فالرجل بيعرض بخطبتها وهي في عزتها في الوفاة بنت عمه، كلا هو من آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت له أتخطبني وأنا في العدة؟ أتخطبني وأنا في العدة؟ مطلوب منه جواب. الجواب يقول آه، ها يقول لا. لو قال آه يبقى صرح بالخطبة فوقع في الإثم والذنب، ولو قال لها أتخطبك يبقى إيه؟ انتقل من التعريض الى التصريح، والتصريح حرام. ولو قال لها لا يبقى كذب كذبا صريحا. دي مصيبة. ساعات الأسئلة كده تدخلك في إيه؟ إن مصيبة وإما مصيبة. فقال لها إنما ذكرت نسبي. تقول له أخطبني بعزتك؟ قال إنما ذكرت نسبي. لأنها لا أخطبك ولأنها إيه؟ لا ما بخطبكيش. فالشاهد هنا إن المدرسة مدرسة الإخلاص هذه لن تجد درسا للإخلاص، لن تجد مدارسة للإخلاص، لن تجد مدرسة تعلمك الإخلاص مثل الصلاة. ثم يتبع بقى المغفرة، الرحمة، العتق من النار. والمغفرة في كل رمضان، والرحمة في كل رمضان. قلنا في رواية مسلم فتحت أبواب الرحمة، والعتق من النار في كل رمضان. واحد يقول لي مالي عن الشيخ الحديث اللي العلم والوعظ بيقولوه أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هو أولا هذا ليس حديثا، وإنما هذه فقرة من حديث طويل، هي فقرة من حديث طويل. وهذا الحديث لا يصح إسنادا ولا يصح متنا، مع ان فيه عبارات في غاية الجمال وصحيحة المعنى، في عبارات كتير معناها صحيح، لكن هذا لا يصح اسنادا. وهذا تفصيل في موطنه من كتب العلم، كتب التصحيح والتضعيف. وكذلك لا يصح معنا او متنا، لانك قصرت الرحمة على اوله، وقصرت المغفرة على وسطه، وقصرت العشق من النار على آخره، والحق أنه كله رحمة، كله مغفرة، كله عشق من النار. طب ما الدليل على ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم، ويقول في حديث آخر يقول ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. يعني أنا أذكر في رمضان العام الماضي وأنا خارج من بيتنا بعد على صلاة العشاء، خرجت لقيت وجه الشارع تغير. سبحان الله، الناس كانت قاعدة على القهوة مش قاعدة، الشباب اللي كان قاعد متشجع مش موجود، المسجد عندنا مسجد دايما يجي الفجر يعني يقول لي الصلاه خير من النار، الصلاه خير، ما حدش بيسال عنه، الراجل بيتخانق. لقيت المسجد بخير يعني ما شاء الله جاهز، الوقت اتغير. دخلت المسجد وما شاء الله مسجدنا في العاشر قد المسجد ده 10 مرات، لقيت ما فيش مكان، ما فيش مكان. الناس ايه اللي جابها؟ جت امتى؟ ده احنا لسه ما صلناش، ده لسه بيقولوا لنا بكره صيام، لسه ما صلناش. لكن دخلت اول ليله، اول ليله بتغير وجه الارض في بلادنا، بل في الدنيا باسمها، لانها تغير وجه الارض حتى في بلاد الكفر. المسلمون لهم منهج وسمت في رمضان في كل بلد من بلاد الدنيا. فتساءلت فيما بين ونفسي، اخاطب الناس، اكلم الناس كلمه، فقلت يا ترى من منا الذي اعتق من النار في هذه الليله؟ لسه ما صلناش، ولسه ما صليناش القيام، الليله دخلت اهي. مين فينا يا ترى السعيد اللي اعتقت رقبته من اول ليله؟ ومين فينا اللي هيدنه مستني اول ليله فاتته، وتاني ليله عدته، وتالت ليله ما لجاش، ورابع ليله ما كانش فاضي؟ ومين فينا اللي ممكن يلحق اخر ليله؟ ومين فينا اللي هيعدي رمضان وهو زي ما هو؟ اغتنام الفرص، اغتنام الفرص. انت تستطيع تعمل لنفسك في رمضان منهج سهل بسيط في اغتنام الفرص. يعني احنا بنحرص على القيام في رمضان، وقد نتكلم في قضايا عدد ركعات القيام، هل هي 11 ركعة ام انها تزيد او تقل؟ هذا كلام فقهي كثير، لكن انا لا اريد ان اخوض فيه. لكن انا اسأل نفسي كم ركعة اصلي في رمضان؟ كم سجدة اسجد في رمضان؟ انا عندي في رمضان نظام لو عملته في الصلاة فقط في صلاتي، انني احافظ على السنن الرواتب كاملة. لان احنا بنصلي يدور، وصعب جدا اجيب السنة، وقول ايه اصل السنة في البيت بألف ضعف من السنة في المسجد، فما الرجل صلي السنة في المسجد واخرج لا صلي في المسجد ولا في البيت. فعل السنة في البيت تساوي ألف ضعف من السنة في المسجد. اللي عايز يغتنم في رمضان يحسبها كده، ما تصليش السنة إلا في البيت الراتبة. جبت الكلام ده منين؟ عن الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي داود وإسناده صحيح، قال صلاة الرجل في الرجل نافلة في بيته أفضل من صلاة في مسجده هذا. الرسول بيقول لنا صلاة الرجل النافلة، يعني لو في المدينة وقعت من هنا بقى أربع أيام أصلي النافلة في سكني ولا أصليها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك صليها في سكنك في بيتك أفضل. ليه؟ لأن الإخلاص في بيتك، الإخلاص محدش شايفك، الإخلاص محدش بيبص عليك، محدش يقول بسم الله ما شاء الله شايف فلان وقت يصلي إزاي؟ فصلاة الرجل النافلة في بيتي أفضل من صلاة في مسجدي هذا، وإحنا نفهم من الحديث الآخر إن صلاة في مسجدي هذا بإيه؟ بألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. يبقى نهي هذا. فلو حافظت مثلا على النوافل ركعتين قبل الصبح، طب وقبل الظهر ممكن اثنين ممكن أربعة، لا وصلت في أربعة، أربعة قبل الظهر، طب أصليهم في البيت ولا في المسجد؟ أنا بالخيار، في البيت يجوز وفي المسجد يجوز. والله لو أني سبقت إلى المسجد وجلست في المسجد ساعة قبل الصلاة وأنا فاضي ومش حاجة وأنا أصليها في المسجد، أنا بخرج بعد الأذان وأصليها إيه؟ في البيت. طب وبعدين بعد الظهر أصلي كام؟ أصلي ركعتين. طيب ينفع بين الظهر والعصر أصلي أربع ركعات؟ ينفع أصلي أربع ركعات بنية إيه يا شيخ؟ سنة الظهر لا، سنة العصر إحنا فين والعصر فين؟ نفل مطلق، نافلة مطلقة. ما في حاجة اسمها نفل لا سبب له، النفل الذي لا سبب له يصلى في كل وقت ما عدا وقت الكراهية. يبقى ايه؟ جبت لي اربع ركعات محدش حاسس بيهم، ما قلتش حاسس، محدش شايفني، دول في البيت قريت جزء قران، احتسب بعد رحت اصلي العصر، صليت قبل العصر اربع ركعات. رحم الله رجلا صلى قبل العصر اربعا. يا عم دي سنه مش مؤكده، انا عارف انها مش مؤكده بس سنه. ما شوف الحديث بيقول رحم الله، وفي روايه من صلى قبل العصر اربعا غفر له، وفي روايه دخل الجنه. وبعدين رحت المسجد افطرت، ورحت المسجد، المسجد يعني مسجد اهله عندهم هدوء فادوني فرصه ان اخد قصه وتشرب ميه، فصليت ركعتين. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. صليت المغرب رجعت بيتي عشان اتعشى او اكل، ايه فصليت ركعتين سنه المغرب. اتيت العشاء صليت، انتظرت قبل، جئت مبكرا صليت سنه قبليه، صليت تحيه مسجد. هذا الاقي نفسي من غير القيام صليت لي كم ركعه؟ يعني ممكن اعمل لي عدد اكبر من 17 ركعه، يعني 2 قبل الصبح واربعه قبل الظهر، يبقى كان 6 و2 بعد الظهر او 4، يبقى كان دخلنا في 10 و4 قبل العصر، 14 و2 قبل المغرب و2 بعد المغرب و2 قبل العشاء و2 بعد العشاء، وصلنا لكام؟ عدينا ال 20. ولو بقى خدت لك كام ركعه نفل مطلق كده، الرسول يقول لك من نام عن حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعه، 12 ركعه بالنهار. ادي بقى طريقه في الصلاه النافله بس الراتبه بس، وما زاد عن الراتبه. خليت رمضان وضع مختلف، الحكومه ادتني ساعه اجازه الصبح وساعه اجازه اخر النهار، طب اغتنم اغتنم، وفي نفس الوقت لا اضيع مصالح الناس. مش لما يقول الناس لسه هنفطر والسندوتشات والشاي، استنوا السندوتشات والشاي لسه مش عارف هنعمل ايه، وفي رمضان اصلا انا صايم. لا، ده ابن عباس يقول كلمه عجيبه. ابن عباس كان معتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاتاه صاحب حاجه، انسان صاحب حاجه، فخرج من معتكفه ليقضي له حاجته، فقال له ابن عباس اتخرج وتترك الاعتكاف؟ قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أمشي مع أخ في حاجة خير من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا؟ حاجة واحدة، الكلام ده موجه للموظف اللي بيعطل مصالح الناس. أنت لما تقضي له مصلحته أنت أولا أجير بتشتغل عنده، ثانيا الحكومة بتحصل منه رسم، أنت بتاخد منه حوافزك ومكافآتك ومرتبك، فانت ما تديش خدمه لوجه الله. ثالثا لو جعلتها لوجه الله هتبقى لوجه الله وهتاخد عليها ثواب، وثوابها يمكن يكون زي ثواب واحد صام او واحد صام يمكن اكثر. اين انت من هذا؟ اغتنام رمضان في كل الابواب، في كل ابواب الخير. احنا بنركز على الصيام وننسى صله الارحام. اروح ازور اختي، خالتي، عمتي، أهدي هدية، أفطر صائما، أطعم مسكينا. واحد مشغول عن القيام وعن الصواب تجارته، أعطاك الله أموالا أنفق، اغتنم. باب الاغتنام باب يطول، وأنا يعني أجد أنني قد أطلت عليكم وشفقت عليكم، فأكتفي بهذا القدر وأسأل ربي أن يوفقني وإياكم لاغتنام هذه الأيام المباركة، وأن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يرزقنا وإياكم حسن القبول وحسن العمل وحسن الجزاء، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.